أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على خاتم أنبيائك وأفضل رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد في مصادر الحديث عن أم المؤمنين عائشة قالت: ما رأيت أحدا أشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه. وزاد الحاكم في رواية أخرى: وكانت إذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله قامت إليه مستقبلة وقبلت يده. ونحن على أعتاب ذكرى وفاة سيدة نساء العالمين الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لا بأس أن نتشرف وأن نتبرك بالحديث عن شيء من فضائلها وسيرتها العطرة. الأحاديث التي ترويها المصادر الإسلامية من مختلف المذاهب عن مكانة الزهراء عليها السلام عند أبيها، وعما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في حق ابنته فاطمة الزهراء، أحاديث كثيرة، وحينما يقف الإنسان أمامها متأملا فإنه يستطيع أن يستنتج منها أشياء كثيرة. نذكر نماذج من هذه الأحاديث، من هذه الأحاديث ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها، وعنه صلى الله عليه وآله: أحب أهلي إلي فاطمة. وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجب: يا أهل الجمع، غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد حتى تمر. وفي رواية وفي حديث نقله البخاري عنه صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. وفي حديث آخر قال لفاطمة: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ وفي حديث عنه صلى الله عليه وآله قال نزل ملك من السماء. طبعا هذه الأحاديث كلها من مصادر إخواننا أهل السنة، وفي تلك المصادر الأحاديث الكثيرة حول فضل فاطمة الزهراء عليها السلام. نزل ملك من السماء فاستأذن الله أن يسلم علي، فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وعنه صلى الله عليه وآله قال يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. وفي حديث عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وآله قال لفاطمة فداك أبي وأمي. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله في قضية قال فداها أبوها، يشير إلى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هذه الأحاديث الكثيرة يمكننا أن نستنتج منها عدة أمور. الأول إظهار مكانة فاطمة وعظمة فاطمة الزهراء، لأن الرسول صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى، كلامه ليس من منطلق العاطفة. لو لم تكن فاطمة مستحقة لهذا المقام ولهذا الفضل ولهذه المكانة لما كان ممكنا أن يتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله بمثل هذه الأحاديث. هذه الأحاديث تصف مكانة الزهراء على الحقيقة، ليس فيها مبالغة، ليس فيها زيادة، إنها إبانة وإظهار لمقام الزهراء. ولعلنا يمكن أن نقول أن هذه الأحاديث لا تظهر كل مقام الزهراء، وإنما تظهر بعض مقام الزهراء. الرسول صلى الله عليه وآله لابد وأنه كان يراعي أيضا الأجواء الموجودة بأن لا يقول كلاما أكثر من استيعاب هؤلاء القوم ومن تحمل هؤلاء القوم. إذن نحن نستطيع أن نفهم من هذه الأحاديث شيئا من مقام وفضل فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ويكفي أنها في المباهلة كانت ممثلة لكل نساء الأمة، ونساءنا ونساءكم. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده زوجات، 9 زوجات كان عنده، وعنده عمات، وعنده أيضا صحابيات جليلات، ولكنه خرج بابنته فاطمة الزهراء ممثلة لكل نساء الأمة. هذا أولا. الأمر الثاني، نستطيع أن نقرأ في هذه الأحاديث تزكية لسيرة الزهراء ولمواقف الزهراء. هذه الأحاديث تدل على أن مواقف الزهراء، كلام الزهراء، ما فعلته وما صنعته السيدة الزهراء عليها السلام مزكا وصحيح وحق، فهي تزكية لكل مواقفها، تزكية لكل سيرتها. وهذا يعني أننا حينما نقرأ في التاريخ عن خلاف بين فاطمة الزهراء عليها السلام وبين أي أحد آخر، لابد وأن يكون الحق مع الزهراء. الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، أحب الناس إلى رسول الله. هل يمكن أن يحصل الخطأ ويحصل الاشتباه في مواقفها، وخاصة فيما يرتبط بالشأن العام؟ حينما نقرأ عن العهد الإسلامي الأول وما حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، نقرأ مواقف الزهراء، مطالبة الزهراء بحقوقها. ما ينقله التاريخ ليس من كتبنا فقط، من كتب الشيعة، وإنما من كتب المسلمين جميعا. علينا أن نعرف أن هذه الأحاديث تستهدف تزكية هذه المواقف، وأن مواقفها وأن كلامها كلام صحيح يمثل الحق، بشهادة هذه الأحاديث التي تدل على تزكيتها وتزكية مواقفها. الأمر الثالث الذي ينبغي أن نستنتجه من هذه الأحاديث أنها تشير إلى منهج التربية السليمة للبنات. كما تعلمون فإن الإسلام جاء في بيئة كان الناس ينظرون فيها للبنت نظرة دونية. الولد الذكر كان هو العزيز عندهم، كان هو المفضل عندهم، بينما البنت والمرأة بشكل عام كان ينظر إليها نظرة دونية. وهذا ما تحدث عنه القرآن الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هكذا كانت نظرتهم في هذا المجتمع وفي هذه البيئة. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ليقود البشرية إلى منهج جديد وليدشن عهدا جديدا في التعامل مع المرأة ومع البنت. كانوا يعيشون الحروب والمعارك، وبالتالي كل ما يخدم القوة، كل ما يشكل عنصر قوة في الحرب كانوا يهتمون به، والأولاد كانوا جنودا، كانوا يمثلون عنصر قوة في حروبهم ومعاركهم، بينما البنات والنساء في كثير من الأحيان كانوا يشكلون عبئا عليهم في المعركة، لأن المطلوب حمايتهم وعدم وقوعهم في يد الأعداء. ولذلك تلك البيئة كانت تفضل الذكور على الإناث، إضافة إلى المفاهيم والآراء الجاهلية السلبية التي كانت عندهم. الإسلام جاء برسالة جديدة نسف بها هذه النظرة الدونية، بل نحن نرى في الأحاديث والروايات ما يرجح كفة المرأة على الرجل. مثلا عندنا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يرتبط بالولد، إذا كان بنتا أو كان ذكرا نجد أن الأحاديث توجه الإنسان إلى أن المولود الأنثى أبرك وأفضل للإنسان. عنه صلى الله عليه وآله: نعم الولد البنات. وعن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، عن آبائه عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من يمن المرأة أن يكون بكرها جارية، يعني أول ولده منها جارية. هذه الروايات والأحاديث من أجل خلق حالة التوازن. روايات كثيرة وأحاديث عندنا كثيرة في هذا السياق. ولأن البنت ولأن المرأة لديها مخزون من العاطفة بسبب طبيعة الدور المهيئة له باعتبارها هي التي تنتج وتربي الأجيال البشرية، لذلك فإنها في مرحلة التربية والتنشئة بحاجة إلى الكثير من الرعاية العاطفية. رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يحترم ابنته ويتعامل بهذه الطريقة مع ابنته الزهراء عليها السلام، إضافة إلى تبيين مقامها وعظمتها، فيه إيحاء لنا كيف يجب أن نراعي مشاعر بناتنا وأن نهتم بإشباعهن عاطفيا. في حديث عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج، وليبدأ بالإناث قبل الذكور. الأب حينما يأتي بهدية، يأتي بشيء من خارج المنزل، يبدأ بالبنات، لأن البنات يحتاجن إلى رعاية عاطفية في تنشئتهن أكثر. ونحن وإن كنا في هذا الزمن وهذا العصر المتقدم، إلا أن مجتمعاتنا العربية والإسلامية ومع الأسف الشديد كان يجب أن تكون سباقة في حسن التعامل مع المرأة وفي إجلال المرأة وتكريم المرأة وحسن التعامل مع البنت، ولكن يبدو أن رواسب الجاهلية وأن تسربات تلك المفاهيم والأفكار الجاهلية لا تزال تتوارث في مجتمعاتنا. ولذلك إلى الآن تعاني المرأة في مجتمعاتنا من النظرة الدونية لها، مشاركتها في الشأن العام، مكانتها في المجتمع، طريقة التعامل معها لا يزال فيها الكثير من التهميش والإجحاف، وهذا مخالف لتعاليم الدين ومخالف لمفاهيم الدين. البعض من الناس قد يرون أن الدين يأمر بذلك، وأن الدين يريد للمرأة أن تكون في موقعية أقل من موقعية الرجل، ولكن عند البحث السليم والصحيح وعند الخروج من التأثر بالعادات والأعراف لا نرى صحة لهذا التوجه ولهذا الرأي. من المؤسف جدا أن شعوب ومجتمعات العالم بمجملها غادرت مثل هذه الحالة بدرجة أو بأخرى، لكننا لازلنا نتناقش هل يصح للمرأة أن تقود السيارة أو لا تقود، هل يصح للمرأة أن تشارك في الانتخابات أو لا تشارك، انتخابات بلدية أو انتخابات برلمان أو انتخابات رئاسة، لماذا لا تشارك؟ ما المانع أن تشارك المرأة في الشأن العام؟ أليست هي كبقية الناس معنية بشؤون المجتمع؟ القرارات التي تتخذ تنعكس على حياتها، على مصيرها، على مصالحها. لماذا الرجل من له حق المشاركة، له حق إبداء الرأي، ولكن المرأة ليس لها حق المشاركة ولا حق إبداء الرأي؟ هذه آثار الجاهلية، هذه بسبب الأعراف والتقاليد غير الصحيحة غير السوية، ولكن في بعض الأحيان قد تأخذ صبغة دينية، وخاصة في مجال التربية، التعامل مع البنات مع الفتيات. نحن نسمع عن ظواهر كثيرة تنشأ في أوساط فتياتنا وبناتنا بسبب حالة الإهمال وبسبب عدم الاهتمام بأوضاعهن العامة. الأسرة تهتم بالولد الذكر أكثر من البنت، يجد اهتماما أكثر في المجالات العامة، أندية رياضية للرجال للأولاد، مجال السياحة والتمشية والترفيه عن النفس متاح للأولاد، مجالات العمل المختلفة مفتوحة أمام الأولاد، أما البنات فلا فرصة ولا مجال لهن. طيب ماذا تصنع البنت في هذا العصر وهي منفتحة على العالم، وهي تشعر بهذا الفراغ العاطفي، تشعر بهذه النظرة الدونية؟ أخوها الولد الذكر يذهب إلى النادي ويمارس الرياضة ويتمشى ويركب الوسائل المواصلات يقودها، بينما هي كتب عليها أن تبقى مكبوتة محبوسة مزوية في البيت. هذه الحالة تنتج آثارا سلبية، إضافة إلى طريقة التعامل مع المرأة ومع البنت في كثير من الأحيان، لا أعمم دائما وأبدا، ولكن في كثير من الأحيان تعيش المرأة وتعيش البنت بالذات وضعا وحياة فيها قسوة، فيها جفاء، فيها جفوة، وهذا ما يسبب الكثير من الظواهر السيئة. نسمع عن ابتزاز الفتيات، هذه البنت التي تعيش حالة الفراغ والجوع العاطفي لا تستطيع أن تمنعها من استخدام الإنترنت، من استخدام الجوال، من المحادثة على الماسنجر وسائر الوسائل المتاحة الآن. يحصل هناك أناس أشرار سيئون يستفيدون من هذا الفراغ ومن هذه المشاعر المكبوتة عند البنت عند المرأة، وبالتالي يجرونها ويستقطبونها باتجاهات سيئة سلبية. مشكلة كبيرة الآن يجري الحديث حولها هي مشكلة ابتزاز الفتيات، هروب الفتيات من منازل أهلهن وآبائهن أصبحت مشكلة يجري الحديث عنها في الجرائد وفي المؤتمرات وفي المنتديات وتنظر فيها المحاكم. ما الذي يدفع فتاة أن تهرب من بيت أهلها لو لم تكن الظروف التي تعيشها في البيت ظروفا قاسية سلبية في الغالب؟ ثم إننا نسمع حتى عن انتحار الفتيات والبنات، مستشفياتنا تنشر إحصائيات بعض المستشفيات حسب إحصائيات غير رسمية أنه في كل أسبوع من حالة إلى حالتين تصل إلى المستشفى محاولة انتحار من فتيات أعمارهن بين 14 و22 من العمر. هذا كله يكشف عن أن هناك نوع من الجفاء، نوع من الإهمال للبنات. إننا حينما نقرأ هذه الأحاديث وهذه الروايات علينا أن ننتبه إلى أن علينا أن نغمر بناتنا بالكثير من العطف والحنان والرعاية والاهتمام، وعلى المجتمع أن يوفر للبنات أجواء تساعدهن على تنمية طاقاتهن وقدراتهن ليشاركن في بناء مجتمعاتهن. هذا ما ينبغي أن نستنتجه من هذه الأحاديث الكريمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على محبة فاطمة الزهراء، وأن يرزقنا وإياكم شفاعة فاطمة الزهراء، فإن لها يوم القيامة مقاما عظيما وشفاعة كبيرة، نرجو أن نكون مشمولين بشفاعتها يوم القيامة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وجميع المسلمين لكي نعود إلى مفاهيم ديننا وقيم مبادئنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأحيي قلوبنا بذكرك، واجعل ذنوبنا مغفورة وعيوبنا مستورة وفرائضنا مشكورة ونوافلنا مبرورة وقلوبنا بذكرك معمورة ونفوسنا بطاعتك مسرورة، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.